أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1492. قال: الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع. عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع. لا أشكال في صحة بذل الفدية من نفس الزوجة من مالها، بلا أشكال، بل هذا المتيقن، القدر المتيقن من الأدلة هو بذل الزوجة الفدية من مالها على أن يطلقها. هذا هو القدر المتيقن من أدلة صحة البذل وصحة الخلع. كذلك لا ينبغي الإشكال في صحة البذل وترتب الخلع عليه إذا كان البذل من وكيلها القائم مقامها، إذا بذل من مالها. أيضا لا ينبغي الإشكال في صحة هذا البذل إذا كان البذل من وكيلها الذي يقوم مقامها إذا بذل من مالها. والسر واضح في أنه لا ينبغي الشك في صحة هذا البذل باعتبار أن الوكيل مجرد واسطة، وفي الحقيقة كأنها هي بذل للزوج من مالها وفدت نفسها من مالها، فيكون مشمولا بالأدلة الدالة على صحة هذا البذل وصحة الفدية في المقام. هذا أيضا ينبغي أن يكون واضح، وهو واضح على الظاهر. وإنما الكلام وقع في موردين، وقع الكلام في موردين. المورد الأول هو الضامن إذا ضمن المال الفدية في ذمته بإذن الزوجة، الضامن للفدية من ماله بإذن الزوجة، كما إذا قال للزوج: طلق زوجتك بكذا وعلي ضمانها، طلق زوجتك على كذا، يعين واضح شيئا معينا ويقول: وعلي شنو؟ ضمانها. المورد الثاني هو المتبرع بالباذل، تبرعه بالباذل. هذا المتبرع هو المورد الثاني. فعلا نتكلم في المورد الأول الذي لم يشر إليه في المسألة في المتن، لكنه ذكر في كلمات الفقهاء، وهو الضامن في ذمته بإذن الزوجة، كما قلنا يقول للزوج: طلق زوجتك على كذا وعلي ضمانها. قالوا أن هذا يبذل من ماله بإذنها، هو يبذل من ماله بإذن الزوجة ويرجع عليها بما بذله، يرجع عليها بما بذله. ومن هذه الجهة يختلف عن الوكيل، فإن الوكيل يبذل من مالها بإذنها، بينما الضامن يبذل من ماله بإذنها. الفرق هو أن الوكيل يبذل من مالها بينما الضامن يبذل من ماله لا من مالها. اختلفوا في صحة هذا البذل وترتب الخل عليه وعدم صحته، فذهب جماعة إلى صحة هذا البذل، إلى صحة هذا البذل وترتب الأثر عليه، وقد استدل على ذلك في المسالك على الصحة بأن دفع الضامن العوض للزوج بمنزلة إقراضه لها، بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان، يقول هذا في واقعه إقراض، فكأنه أقرض المال ودفعه إلى الزوج فدية، إذن المدفوع من مالها مو من ماله، يقول واقع المطلب هذا، وإن كان في صورة الضمان. وذهب آخرون إلى عدم الصحة لأن المعتبر بحسب ما يستفاد من الأدلة كتابا وسنة، المعتبر هو كون البذل من مالها، وكون البذل من مالها كما هو مستفاد من العبارات الواردة في الروايات من قبيل مثلا موثقة سماعة في الباب الرابع الحديث الرابع، يقول فإذا اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، من مالها ما قدر عليه، فالمعتبر هو كون المبذول من مالها. وكذلك صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب السابع الحديث الرابع أيضا ورد فيها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، يقول الفدية التي تحل للزوج كل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإذا يعتبر أن يكون المدفوع فديتان من مال الزوج. وكذلك ورد في روايات أخرى عبارة حل له ما أخذ منها، حل له ما أخذ شنو منها، مجموع هذه العبارات كأنه يستفاد منها اعتبار أن يكون المبذول شنو من مالها، فبناء على ذلك لا يصح الخلع في هذا الفرض في محل الكلام. لماذا؟ لأن الضامن يدفع من شنو من ماله لا من مالها، وإن كان هو يرجع بعد ذلك عليها، لكنه ما دفعه للزوج في مقابل الطلاق هو من ماله لا من مالها. هكذا استدل الآخرون الذين ذهبوا إلى عدم الصحة. شنو؟
يعني
الاستدلال كونه فقط من مالها بالضبط. إيه سنجي إذا ما واضح المطلب نوضحه. سنجي هذا. في هذا الفارق، في هذا الفرع الذي لم يتعرض له السيد الماتن، وهو أن يكون أن الباذل هو الضامن من ماله، واضح. في هذا الفرع ظاهر كلمات الفقهاء الذين تعرضوا إلى هذا الفرع هو كون المبذول للزوج من مال الضامن كما قلنا، غاية أهل الأمر أنه يرجع به اليمن على الزوجة بعد ذلك، لكن ما يبذله يبذله شنو من ماله، وهذا واضح من خلال كلماتهم السابقة، واضح كلماتهم يصرحون بأنه هذا، ولا فرقوا بينه وبين الوكيل أن الوكيل يدفع من مال هذه إذنها والضامن يدفع من ماله شنو بإذنها. فإذا فارغين عن أن المال المبذول هو مال علما للضامن لا لها، وإلا لو كان المال واضح من مال الزوجة فالظاهر أنه مثلا ما ينبغي أن يقع الإشكال في صحة هذا شنو هذا البذل، لأن الضامن إذا دفع من مال الزوجة بإذن الزوجة سيكون حال حال الوكيل، يكون حال حال الوكيل، كما أن الوكيل لا ينبغي ولم يقع الإشكال في صحة بذله لأنه دفع من مالها بإذنها، هذا عن الضامن لو كان المدفوع من مالها حينئذ يكون قد دفع من مالها بإذنها، لأنه لا ينبغي الإشكال والتردد في صحته. إذن في المقام هم يفترضون أن المدفوع من مال شنو من مال الضامن، وإن كان مقتضى الجمود واضح على ما ذكروه من قول الضامن للزوج طلق زوجتك على كذا وعلي ضمانها، مقتضى الجمود على هذا النص هو أن المال الذي وقع الطلاق بأزائه هو من مال الزوجة لا من مال الضامن، وهذا هو معنى الضمان شرعا. الضمان شرعا كما عرفوه هو عبارة عن نقل المال عن ذمة المضمون عليه عنه، عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن واضح للمضمون له. قل أنا ضامن، أنا أكون ضامن. يمكن أن يستفاد من هذا الكلام أنه يقول له طلق زوجتك على كذا، يعني على الزوجة، وأنا ضامن، أنا أضمن دفعها ما ثبت في ذمتها، فإذا دفعته فبها، وإلا أنا شنو أنا مسؤول عن ماذا عن دفعه. في هذه الحالة يكون المال مبذولا منها من الزوجة، لكن هذا ضامن لذلك، هذا ضامن لدفعه لدفعها المن لهذا المال، واضح اللي أقوله ضامن لدفعها، فلو امتنعت ودفع ما دفعه ليس هو الفدية، وإنما هو بدل ماذا بدل الفدية في الحقيقة الثابت في ذمة ماذا في ذمة الزوجة. على كل حال مو مهم أنه ماذا يستفاد من العبارة، المهم أن نتكلم في الفرع الذي هم طرحوه، هم افترضوا كما قلنا بشكل واضح جدا أن المبذول من مال الضامن، أن المبذول من مال شنو من مال الضامن. زين، في هذه الصورة وفي ما وفي ال وفي ال وفي الفرض الذي فرضوه تارة نفترض إمكان إرجاع هذا الضمان إلى الإقراض كما احتمله الشهيد في المسالك كما ذكرنا عنه، أنه هذا في واقعه يرجع المن إلى الإقراض، يعني ما يبذله الضامن صحيح من ماله لكنه أقرضها إياه فصار ملكا لها قبل دفعه، فكأنه دفع ذلك من مالها، أن هذا بحسب الواقع يرجع إلى باب الإقراض. ثم يستوفي ما أقرضه إياها بعد ذلك منها. هذا احتمال، تارة يفترض هذا إمكان إرجاع إلى الإقراض، وأخرى يفترض عدم إمكان إرجاع إلى الإقراض. ماكو إقراض، دفع من ماله فدية في مقابل طلاقها، ثم هو يرجع بعد ذلك إلى الزوجة ويأخذ ما دفعه للزوج في مقابل طلاقها. هذا الثاني. على الأول الظاهر أنه ما ينبغي الإشكال في صحة البذل وصحة الخلع، لأنه إذا رجع هذا الضمان إلى الإقرار في واقعه، حينئذ يكون حال الضامن حال الوكيل بالضبط، كل منهما يدفع من مالها بإذنها، كما أن الوكيل يدفع من مالها بإذنها، هذا بعد فرض الإقرار أيضا يدفع من مالها وبإذنها، لأن هي أذنت له في ذلك بحسب الفارض، فإذا هذا أيضا يدفع من مالها بإذنها. ما ينبغي الإشكال في ماذا؟ في صحة البذل وصحة الخلو. وبعبارة أخرى، أن كل الأدلة الواردة في المقام من الكتاب والسنة تشمل هذا الفارض، لأن الأدلة الكتاب ماذا يقول؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال افتدت به، هي افتدت به. ليش؟ لأنه أذنت له في أن يقرضها مالا، كأنه في الواقع يقرضها مالا ثم يدفعه شنو؟ فدية في مقابل طلاقها. إذن هي افتدت نفسها بهذا المال، والمال مالها، كما هو الحال في الوكيل. شلون تصدق هذه الجملة بشكل واضح جدا؟ افتدت نفسها بهذا المال، هنا أيضا هي افتدت نفسها بهذا المال. واضح. الجمل اللي ذكرناها في الموثقة والصحيحة، ما قدر عليه من مالها، لم يصدق أنها، لأن المبذول هو من مالها بعد إرجاع هذه العملية إلى باب الإقرار. فما ينبغي الشك في صحة البذل وصحة الخلع المترتب عليه. وهذا الاحتمال وهذا الافتراض ليس بالبعيد، أن واقع الحال هو هذا، أنه يرجع إلى باب الإقرار، لأنه واضح، لأنه في هذه الحالة هي أذنت له في ذلك، وهو يدفع من ماذا؟ من مالها، أو يدفع من مالها ثم يرجع بعد ذلك يأخذه من هذا، واقعه الإقرار، واقع المطلب هو الإقرار، أدفع هذا بعد أخذ الإذن منك، واضح، بعد أخذ الإذن من شخصين أدفع هذا لصالحه، واضح، وأرجع بعد ذلك عليه وأخذه منه، هذا هو إقرار في واقعه، هذا إقرار، معنى أقرضه هذا وأدفعه بالنيابة عنه بالوكالة عنه، ثم أرجع وأخذ هذا الشيء منه. بعبارة أخرى، أن افتراض الإذن المسبق من الزوجة واضح، وافتراض رجوع الضامن بما بذله عليها، هذا لا يبعد أن يكون في واقعه قرض وإقراض، فكأنها أذنت له في أن يقرضها هذا المال ويدفعها فدية لزوجها في مقابل طلاقها. بناء على ذلك وهو غير بعيد، لا ينبغي الشك في صحة البذل وصحة ماذا؟ وصحة الخلع. وأما إذا لا ما استطعنا تصحيحه وإرجاع إلى الإقرار، واضح، ما أمكن إرجاع إلى الإقرار، يصير الفرض الثاني. الفرض الثاني شنو هو؟ أن هذا يدفع من ماله لكن بإذنها، يدفع من ماله بإذنها، حينئذ هل يصح هذا البذل والخلع أو لا يصح؟ صحته خلعا وصحة البذل في الحقيقة موقوفة على دعوى شمول الأدلة له. إذا شملته الأدلة خب يصح البذل ويصح الخلع، كما هو الحال في الوكيل كما قلنا، كما هو الحال لو أرجعناه إلى الإقرار تشمله الأدلة. هذا الضمان الذي لا يرجع إلى الإقرار تشمله الأدلة أو لا؟ واضح. إذا شملته الأدلة يصح، وإلا فلا شنو فلا يصح. أكو تشكيك في شمول الأدلة لذلك من أي جهة؟ من جهة التي أشرنا إليها أن الأدلة تقول من مالها يرد عليها ما أخذ منها. قد يشكك في صدق ذلك على ما إذا كان المدفوع من ماله، يشكك في صدق ذلك عليها. ويقال كما أشرنا سابقا في بيان دليل القائل بعدم الصحة أن المستفاد من الأدلة هو اعتبار أن يكون المبذول من مالها، اعتبارا يكون المبذول من مالها، وحيث أن المفروض في المقام أن المبذول ليس من مالها فلا تشمله الأدلة. هذا الكلام بهذا الشكل عندما يراد أن يستدل على عدم الصحة بهذا التقرير، هذا جوابه واضح، وهو أن الأدلة لا يستفاد منها اعتبار أن يكون المبذول من مالها، ما يستفاد منها هذا. صحيح أن مورد الأدلة هو كون المبذول شنو من مالها، هي تقول ما قدر عليه شنو من مالها، واضح، يسترد منها. مثلا مورد الروايات هو كون المبذول من مالها، لكن هذا لا يعني شنو، لا يعني اعتبار أن يكون المبذول من مالها، لأن هذا الاعتبار والشرط موقوف على أن تكون الجملة لها شنو مفهوم، بحيث تنفي الحكم عن غير موردها. الأدلة ليس فيها هذا اللسان، واضح، ما بيها لسان، لسان النافي ما له مفهوم، هي تثبت هذا الحكم عندما يكون المبذول من مالها. هل معنى ذلك أنه عندما لا يكون المبذول من مالها ينتفي الحكم؟ هذا يحتاج إلى مفهوم، والروايات لا مفهوم لها، فليس فيها دلالة على اعتبار أن يكون المبذول شنو من مالها. نعم يمكن أن يستدل على عدم الصحة في هذا الافتراض بدليل آخر، بتقريب آخر مرجعه إلى أن إلى عدم الدليل على مشروعية الخلع في هذه الحالة. توضيح ذلك هو أن الأدلة كتابا وسنة كما بينا وكما ذكر الفقهاء موردها هو كون المبذول من مالها، موردها كون المبذول من مالها فيما افتدت به أو العبارة ما قدر يأخذ منها ما قدر عليه من مالها، موردها هذا، موردها. إذن الأدلة ليس فيها قابلية إثبات الصحة والمشروعية في غير شنو موردها، هي تثبت المشروعية والصحة في موردها فقط، أما غير موردها يعني إذا لم يكن المبذول من مالها كان المبذول من مال شخص آخر، الروايات ما تشملها، الروايات لا تدل على مشروعيته وشنو وصحته، حينئذ نقول بأنه ما هو الدليل على مشروعية الخلع والبذل في غير مورد الروايات، وحيث لا دليل على المشروعية والصحة فإذن لا ينبغي الالتزام بصحته ومشروعيته. الفرق بين التقريبين واضح. التقريب الأول يقال أن البذل من مال الغير هذا فاقد لشرط صحة الخلع، لأنه يشترط في صحة الخلع أن يكون المبذول شنو من مالها. هذا من وافق عليه نقول ما بدلي على هذا الاشتراط، واضح. التقريب الثاني يقول لا ماكو اشتراط، لكن ما بدليل على مشروعية الخلع والبذل فيما لو كان المبذول من غير شنو مالها، ماكو دليل، لأن أدلة المشروعية هاي الأدلة وهاي الأدلة كلها مختصة بماذا؟ بما إذا كان المبذول من مالها، بلا هذه كلها مفهوم، لكن مختصة بها، فحينئذ لا يمكن التمسك بهذه الأدلة في غير موردها. ففي غير موردها لا دليل على المشروعية ولا دليل على الصحة، فلا بد من التوقف من الحكم بصحة البذل وصحة الشنو وصحة الخلع. لا لا مو مفهوم واحد. اختصاص يعني هذا وارد في هذا المورد، هذا ما هو معنى هذا مفهوم. إثبات الشيء ما ينفي ما عدا، إثبات الشيء ما ينفي ما عدا، واضح. مجرد أنه تقول إذا كان في حالة كون المبذول من مالها يصح البذل ويصح شنو الخلع، مو معنى أنه إذا كان المبذول من غير مالها لا يصح البذل ولا يصح الخلع، ما بيجب هذا. فإذا الصحيح في المقام، الصحيح في هذا الفرق، وأن نجعل ما قلناه، يبدو أن المعنى الضمان في المقام يرجع إلى الإقرار. إذا رجع إلى الإقرار ماكو مشكلة في صحة البذل ولا في صحة الخلع، لأن المبذول يكون شنو من مالها، من مال الزوجة، فحينئذ يكون الإقراض والخلع صحيحا. إذا واحد استشكل في هذا بل مشكل إثبات الصحة للبذل والخلع في المقام يكون مشكلا. هذا كله في المورد الأول الذي قلنا أن السيد الماتن لم يذكره في ماذا؟ في المتن. الآن نجي إلى المورد الثاني اللي ذكره في المتن، وهو المتبرع. إذا بذل متبرعا العوض للزوج على أن يطلقها، فطلقها الزوج في مقابل العوض الذي بذله شنو المتبرع، اللي متبرع حتى ما يرجع عليها لماذا؟ بما بذله، مو متبرع يعني. في هذا المورد الثاني المشهور ذهب إلى عدم صحة الخلع، بل لم يعرف القائل بالصحة كما قيل أن الخلع غير صحيح، لا يصح الخلع ولا يصح البذل. وهذا هو الصحيح، أن ما ذهب إليه المشهور من عدم الصحة في المقام هو الصحيح، باعتبار ما قلناه من أن الأدلة لا تدل على الصحة في حالة كون البذل من متبرعين، لأن الأدلة تدل على الصحة في حالة كون المال المبذول من الزوجة، هذا تدل عليه. أما إذا كان المال المبذول من غير الزوجة من متبرع، واضح، لا دليل على مشروعية الخلع ولا دليل على مشروعية البذل. بعبارة أخرى هو نفس التقريب الثاني اللي ذكرناه في الفرع السابق نجيبه هنا. بعبارة أخرى لهذا التقريب هو أن الخلع والأحكام المترتبة على الخلع كلها على خلاف القواعد، واضح. الخلع والأحكام المترتبة عليه من كون الطلاق باين، من جواز الرجوع الزوجة بالبذل وجواز رجوع الزوج بها، بالرغم من أن الطلاق باين لكنه إذا رجعت في البذل ينقلب شنو رجعيا، ويجوز للزوج أن يرجع بها. كل هذه الأحكام هي أحكام على خلاف القواعد المؤسسة في باب الطلاق، فلا يصار إليها إلا شنو إلا بدليل، لا يصار إليها ولا يلتزم بها إلا بدليل. الدليل الذي نملكه دل على هذه الأحكام المخالفة للقواعد إذا كانت الزوجة، إذا كان المال المبذول من الزوجة، يعني من مال الزوجة ومن أموال الزوجة. وأما إذا كان من المتبرع الدليل قاصر لا يمكنه إثبات المشروعية والصحة في ذلك، وحيث لا دليل آخر تقف المسألة، لا يمكننا إثبات هذه الأحكام المخالفة للقواعد في هذا المورد الثاني، كما قلنا بذلك في المورد الأول إذا لم نرجعه علما إلى الإقرار. بل عدم الشمول في المورد الثاني أوضح من عدم الشمول في المورد الأول. ليش؟ لأن المورد الأول الضامن يرجع عليها بالبذل، بينما هنا أصلا لا يرجع عليها بالبذل، بل هو متبرعا صرف افتدت به. لا افتدت، من يصدق افتدت، مو هي افتدت المتبرع، واضح هنا جدا المتبرع هو الذي ماذا افتدى. يا ايه إيه مو لا ما افترضوا بإذنها، هاي المسألة قرأنا المسألة ما بيها افتراض بإذن. شو لا شوفوا هاي أستاذ يقول إذا طل يقول الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرعين، ما افترض أنه ماذا بإذنها. ها ها ما افترض انه بماذا باذنها. زين هذا هو الصحيح، والدليل هو هذا الدليل، انه اكو قصور في الأدلة عن الشمول لامثال هذه الحالات، هذا هو الدليل. زين الان نجي في بعض الامور. صدق عنوان افتدت به على المتبرع محل شك واضح في حالة التبرع، ما يصدق انه افتدت نفسها به، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم قد يصدق في الفرع السابق، قد يصدق في الفرع السابق باعتبار أنه هي بالنتيجة سوف تبذل هذا المال لأنه يرجع به عليها كما قلنا سابقا، والمفروض أنه صدر بإذنها. قد يقال هناك بأنه يصدق عليها أنها افتدت نفسها بهذا المال، شنو؟ بهذا المال المبذول. وأما في صورة التبرع فصدق ذلك ليس واضحا إنصافا، فالصحيح في مثل التبرع هو تمامية هذا التقريب الثاني الذي نقوله، سواء كان ذلك بإذنها أو كان ماذا أو كان بغير شنو بغير إذنها. حتى لو كان بإذنها أيضا لا وضوح في صدق عنوان افتدت به على ذلك المورد، حتى لو كان التبرع بإذنها ما دام هي ما تبذل المال في مقابل ذلك أصلا، ولا يرجع المتبرع به بما بذله عليها، صدق عنوان أنه افتدت نفسها بهذا المال ويحل هذا المال للمطلق، هذا لا يخلو من عدم وضوح، من صعوبة في المقام، إلا بتأويلات وتعسفات هذه تخرج الكلام عن كونه ظاهرا في ذلك. مو مشكلة بعد ذلك تامت وربط، مو مشكلة، لا بعد ذلك ربط أفرض أو بإذنها، قلنا ما كفر بإذنها ومن دون إذنها، هذا في هذه الحالة صدق افتدت نفسها به أكو بي تشكيك وليس واضحا، وإذا شككنا في ذلك يكفينا هذا في عدم شمول الأدلة ودلالتها على المشروعية وعلى الصحة. نجي العبارة في المتن يقول نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق، لا تبع صحة البذل والطلاق. مو قال الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع لا يصح الخلع. نعم لا تبع صحة البذل والطلاق ويكون طلاقا ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده. في بعض الموارد يكون طلاقا رجعيا، في بعض الموارد يكون طلاقا شنو بائنا. يحكم السيد الماتن بعدم بصحة البذل وصحة شنو الطلاق، بل لا يصح خلعا، لا يقع خلعا، لكن البذل صحيح والطلاق شنو صحيح، لكنه يقع طلاق شنو رجعي او طلاق، يعني يقع طلاق عادي مو خلع. اما صحة البذل فالمقصود بها هو حلية هذا المال المبذول علما للزوج الذي دفع المتبرع إليه هذا المال. صحة البذل هذا هو المقصود بها في المقام، يعني أن المال المبذول يكون حلالا علما بالنسبة إلى الزوج. هذا صحة البذل بهذا المعنى واضحة، باعتبار أن صاحب المال هو بطيب نفسه وبرضا دفع هذا المال إلى الزوج على أن شنو يطلقها، وهذا طلقها، يعني هذا لم يخالف الزوج طلقها. فإذا هو جاء بما اشترط عليه الباذل المتبرع، فإذا لماذا لا يحل هذا المال المبذول له للزوج؟ يعني ليس هناك ما يوجب حرمة التصرف في هذا المال على الزوج. دفع إليه مالا بطيب نفسه وبرضاه، قال هذا المال لك في مقابل أن تقوم بهذا العمل، فإذا قام بهذا العمل يستحق هذا المال ويحل له التصرف به. والمفروض في محل كلامنا أنه ماذا؟ أنه قام بالعمل المشروط عليه وطلق هذه الشنو هذه المرأة، فلماذا لا يصح البذل؟ ليس هناك سبب يقتضي عدم صحة البذل بمعنى حلية المال علما للزوج، بل الصحيح هو أن المال يحل للزوج ويجوز له التصرف فيه، بل يستحقه لأنه قام بالعمل المشروط عليه في مقابل هذا المال. فصحة البذل في المقام ينبغي أن تكون واضحة. نعم قد يستشكل أحد في صحة البذل وحلية المال للزوج بدعوى أنه مشمول للأدلة السابقة من الكتاب والسنة التي تدل على عدم حلية المال للزوج، على عدم حلية العوض للزوج في مقابل الطلاق. واضح؟ إلا إذا شنو؟ إلا في مورد الطلاق شنو؟ الخلعي. إلا في مورد طلاق صحة الطلاق الخلعي. إذا صح الطلاق الخلعي جاز للزوج أن يأخذ المال في مقابل شنو الطلاق. أما حيث لا يصح الطلاق الخلعي فيقتضي أن لا يجوز للزوج أن يأخذ ماذا؟ العوض في مقابل الطلاق. وفي المقام لا يصح الطلاق الخلعي، مو يعني قلنا لا يصح الخلع، هو قال في المثل، فكيف يصح للزوج أن يأخذ هذا المال؟ بعبارة أخرى نصوغ الإشكال بصياغة أخرى. تقدم سابقا أنه في صورة كراهة الزوجة، في صورة عدم كراهة الزوجة لزوجها، في صورة كون المبذول مما لا يملك كما إذا كان خمر أو خنزير، بعبارة جامعة في صورة اختلال شرط من شرائط صحة الطلاق الخلعي. وشي هناك ذكرنا بأنه لا يحل للزوج أن يأخذ شنو؟ العوام. لا يجوز للزوج أن يأخذ العوام، لا يحل له العوام. هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام، لأن في محل الكلام إذا تبرع متبرعا بالبذل أيضا حكمنا بعدم صحة الطلاق الخلعي، فكيف نحكم بصحة أخذ الشنو؟ أخذ العوام. الآية تقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في مورد واحد. شنو المورد الواحد؟ طلاق الخلع، أن تتوفر شرائط الطلاق الخلعي. فإذا لم تتوفر شرائط الخلعي إذن لا يحل لكم أن تأخذوا في مقابل الطلاق شيئا. في المقام كيف أحللنا للزوج أن يأخذ هذا العوض من المتبرع في مقابل الشنو؟ في مقابل الطلاق. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال جوابه واضح مو؟ هو أن الأدلة صحيح تدل على اختصاص حلية أخذ المال بموارد صحة الطلاق الخلعي، لكن من الزوجة لا يحل له أن يأخذ من الزوجة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ما تبذله الزوجة في مقابل الطلاق لا يحل أخذه إلا شنو؟ إلا في صورة توفر شرائط الطلاق الشنو؟ الخلعي، بأن تكون كارهة له، أن يكون المبذول مما يملك، أن إلى آخره. المهم توفر شرائط صحة الطلاق الخلعي، عندئذ يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة ما بذلته له. لكن ليس في هذه الأدلة ما يدل على عدم جواز أخذ العوض مطلقا، ولو من غير شنو؟ ولو من غير الزوجة، ما بها إلا أدلة. الأدلة تقول من مالها مما تبذله الزوجة لا يجوز للزوجة أن يأخذ من الزوجة مالا دفعها إليه سابقا بعنوان الصداق في مقابل الطلاق، إلا في صورة الطلاق الخلعي، إلا في حالة الطلاق الخلعي. وليست الأدلة دلالة على عدم جواز أن يأخذ مطلقا. ليش ما يأخذ مطلقا؟ فدواء عبدالله لا تطلق زوجتك أعطيك ألف، شو المانع منه؟ الآية مدل على عدم جواز هذا، على أن هذا لا يحل. الآية تقول الزوجة عندما تبذل شيء في مقابل الطلاق لا يحل لكم أن تأخذوا منه، إلا إذا كان خلعا. واضح؟ فحينئذ لا تكون هناك في الأدلة ما يدل وما يساعد على عدم جواز أخذ البذل على الزوج في محل كلامنا، عندما يكون البذل من متبرع لا علاقة له شنو؟ بالزوجة. هذا بالنسبة إلى صحة البذل. إذن البذل لا ينبغي، يعني ليس هناك وجه يقتضي التوقف في صحة هذا البذل. البذل صحيح، البذل صدر بطيب نفس البذل وبرضاه، غاية الأمر اشترط عليه فعلا معينا، والمفروض أن الزوج قام بماذا؟ قام بذلك الفعل وطلق الزوجة. زين. وأما صحة الطلاق، صحة الطلاق ماذا تعني؟ يعني أن الطلاق يقع كما ذكر، يقع طلاقا عاديا رجعي في موارده وبائن شنو؟ في موارده. إذا كانت الزوجة صغيرة يائسة فالطلاق شنو؟ بائن. إذا لم تكن كذلك يكون الطلاق شنو؟ رجعيا. صحة الطلاق في المقام ما هو الوجه فيها؟ صحة الطلاق في المقام الوجه فيها هو هذا، أن هذا طلاق، هكذا يبدأ أن هذا طلاق صحيح جامع لكل الشرائط ليس فيه أي نقص، فلماذا لا يقع صحيحا؟ طلاق صدر من أهله في محله جامع لكل الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق، فيقع طلاقا صحيحا بائنا في مورده ورجعيا في مورده. نعم، في قبال هذه الدعوة هناك دعوة فرض نبينها اليوم، في قبال هذه الدعوة هناك دعوة عدم صحة الطلاق قياسا لما تقدم سابقا من أن الطلاق ليس مقصودا، وإنما المقصود هو الطلاق بعوض كما تقدم سابقا، فكيف يصح الطلاق وهو غير مقصود؟ مسألة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، نجيبها هنا كإشكال في المقام على صحة الطلاق. بنقول سابقا قلنا إذا لم تكن الزوجة كارهة وطلقها بعوض هذا لا يقع خلعا ولا يقع شنو طلاقا. مو لماذا لا يقع خلع؟ لفقد شرطه وهو الكراهة. لماذا لا يقع طلاقا عاديا؟ لأنه ما قصد الطلاق العادي وإنما قصد الطلاق شنو بعوض. واضح؟ وإنما قصد الطلاق شنو بعوض، فلا يقع لا خلعا ولا طلاقا عاديا. هذه نفس الفكرة نطبقها في المقام، نقول هذا عندما طلق ماذا طلق؟ طلق قصد الطلاق بعوض. واضح؟ فلا يقع هذا لا طلاقا خلعيا لفقد شرطه وهو شنو أن يكون من مالها وافتدت به، هذا ماكو، هذا متبرع، فلا يقع خلعا كما ذكرنا فقد الشرط. وينبغي أن لا يقع طلاقا عاديا لأنه لم يقصد الطلاق العادي وإنما قصد الطلاق بشنو بعوض. واضح الإشكال؟ بمغالطة مو إشكال هذا الشيء صار أن هذا طلق في مقابل العوض، يعني طلق طلاقا خلعيا، فإذا لم يسلم الطلاق الخلعي الطلاق العادي غير مقصود له، فما نحكم به وهو الطلاق العادي غير مقصود، وما قصده شنو لم نحكم به لم يقع، فيلزم هذا المحذور أن الطلاق العادي غير مقصود له. هذا الإشكال. جوابه أيضا ينبغي أن يكون واضح. أكو مجال عندنا لو لا؟ ما أكو مجال؟ كافي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.